الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الحادي والعشرين فهذا هو اللقاء الحادي والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نبتدئه ببيان الموقف في الصلاة للإمام والمأموم. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب موقف الصلاة. إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن كبر عن يساره أداره الإمام عن يمينه، فإن جاء آخر كبر وتأخر فصفى خلفه، ولا يتقدم الإمام إلا إن كان الموضع ضيقا، فإن كبر الثاني عن يساره أخرهما الإمام بيديه، لما روى جابر قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي فتوضأت، ثم جئت حتى قمت عن يساره صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، من المسند. فإن صليا عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جاز، لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل، رواه أبو داود. ولأن الوسط موقف لإمام العراة وإمامة النساء، فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم، لما روى أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا، فصلى بنا ركعتين، متفق عليه. فإن اجتمع رجال ونساء وصبيان وخناثة، تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء، لما روى أبو مالك الأشعري أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، ثم قال: هكذا. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتي، رواه أبو داود. فإن لم يكن مع الرجال إلا امرأة وقفت خلفه، فإن كان معه صبي
عندنا الرجل بالإفراد،
فإن لم يكن مع الرجل إلا امرأة وقفت خلفه، فإن كان معه صبي وقف عن يمينه، لما روى ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه، متفق عليه. فإن كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما، كما في حديث ابن مسعود: وجعل الرجل عن يمينه أو جعلهما عن يمينه، وإن كان في نافلة وقف خلفه على ما في حديث أنس. وهل يتأخر المأموم شيئا قليلا إذا كان وحده مع الإمام؟
لا أعرف له أصلا عن يمينه.
فصل. فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن وقف الواحد خلف الصف أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا لما وقفا عن يساره. وروى وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. وعن علي بن شيبان قال: صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف، رواه الأثرم. قال أحمد فيه وفي حديث وابصة: هذا حديث حسن. ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته، كما لو وقف قدام الإمام، فإن صلى ركعة واحدة لم تصح صلاته. وإن جاء آخر فوقف معه أو دخل في الصف قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته، لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة. وإن كان ذلك بعد رفع الإمام ففيه ثلاث روايات: إحداهن تصح لأنه لم يصلي ركعة واحدة أشبه ما لو أدرك الركوع، والثاني لا يصح لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة أشبه ما لو صلى ركعة، والثالث إن كان جاهلا لم يعد، وإن كان عالما أعاد، لما روى البخاري أن أبا بكر انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بالإعادة لجهله ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد فإن ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات، فحكمه حكم من خاف الفوات لأن الموقف لا يختلف لخيفة الفوات وعدمه، ويحتمل ألا يصح لأن الرخصة وردت في حق المعذور فلا يلحق به غيره.
هذه المسألتان مبناها هذه الأحاديث التي وردت في الباب، فإن الأحاديث نهت عن صلاة الرجل في هذا الموقف، وجاءنا في أحاديث أنه صحح، فمثلا في حديث ابن عباس أنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم أداره، فمعناها أنه صحح أول صلاته، وهكذا في حديث جابر، فدل هذا على أن وقوف المأموم الموقف المخالف لما ورد به الشرع في تكبيرة الإحرام أو في الشيء اليسير لا يفسد صلاته، وبقي النظر في مقدار ما لا يفسد الصلاة، ما هو؟ هل هو بإدراك الركوع أو بإدراك الركعة؟ وهكذا في الرواية الثالثة في التفريق بين الجاهل وغيره، وقواعد المذهب على عدم التفريق، لأن هذا حكم وضعي وليس بحكم تكليفي، الأحكام الوضعية لا يؤثر فيها الجهل خصوصا فيما يتعلق بالصحة، ويبقى عندنا مرجع الخلاف في إدراك الصلاة، هل هو بإدراك الركوع أو بإدراك الركعة، ومنشأ الأحاديث التي فيها من أدرك ركعة، هل المراد بهذا اللفظ في الأحاديث إدراك ذات الركعة أو أن المراد به إدراك الركعة التامة، ومثله في بعض الروايات قال من أدرك سجدة، فهل المراد به مقدار السجدة أو المراد به الركعة التامة لأن السجدة في آخرها؟ نعم.
وإذا كان لحاجة شيخ وقوف المأموم قدام الإمام،
المذهب على أن ما تصح صلاة من وقف أمام الإمام، مجد بن تيمية يصححه في مواطن الحاجات، ولكن الأحاديث أو لكن بقية الفقهاء لا يرون هذا الرأي.
أنت ما حصل في المدينة الآن شيء؟
أيوة، المدينة إيش فيها؟
يصلون قدام في الساحة الأمامية.
لا ما يصلي.
بعضهم يصلي شيء يوم الجمعة.
ها؟
يوم الجمعة.
يعني فيه رجال يوكلون بترتيب أحوال الناس بحيث ما يتقدم أحد على الإمام. نعم.
فصل. ومن وقف معه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صلاته فاسدة فحكمه حكم الفذ لأنهم من غير أهل الوقوف معه، وإن وقف معه فاسق أو أميون أو متنفل كانوا معه صفاء لأنهم من أهل الوقوف معه، وإن وقف الصبي معه في النفل كان صفا لحديث أنس، وإن كان في فرض احتمل أن يكون معه صفا لأنه كالمتنفل، واحتمل أن لا يصح لأنه ليس من أهل الإمامة له، لأنه ليس من أهل الإمامة له فيه أشبه المرأة.
منشأ هذين الوجهين هو هذه الأحاديث السابقة التي فيها تصحيح وقوف اثنين من الصبيان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا خاص بالنفل أو هو عام في كل صلاة؟
وإن وقف معه محدث أو نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ، وإن لم يعلم بذلك صحت صلاته، لأنه لو كان إماما له صحت صلاته. وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها، وقال أبو بكر تبطل صلاة من يليها لأنه خالف الموقف، والأول أولى.
وهذا قول أبي بكر ومذهب الحنفية في الباب، ومنشأه هل وقوف الرجل مما يلي المرأة يدخل في أحاديث النهي، وبالتالي نقول باقتضاء النهي للبطلان أو لا؟
لأنها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال فلم تبطل صلاتها، فصلاته أولى. فإن وقف اثنان خلف الصف فخرج أحدهما لعذر دخل الآخر في الصف، أو وقف عن يمين الإمام، أو نبه من يخرج فيقف معه، فإن لم يمكنه نوى مفارقته وأتم منفردا، لأنه عذر أشبه ما لو سبق إمامه الحدث. فإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها، وإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه نبه رجلا يتأخر معه، فإن لم يفعل لم يكرهه ويصلي وحده أو ينتظر جماعة أخرى. فصل. السنة للمرأة إذا أمت نساء أن تقوم وسطهن، لأن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة، وإن كانت معها امرأة وقفت عن يمينها، وإن وقفت خلفها جاز، لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها بدليل حديث أنس. فصل. والسنة أن يقف الإمام حذاء وسط الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسطوا الإمام وسدوا الخلل، رواه أبو داود. وأن يتم الصف الأول، لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول فما كان من نقص فليكن في الصف الآخر، رواه أبو داود. وخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. قال أحمد ويلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن، ويؤخر الصبيان والغلمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم.
يلي النصب، وكذلك فليكن في الصف الآخر.
الآن الشيخ، هل الإمام يعني يرجع الصبيان لو وجدهم في الصف الأول؟
في بعض البلدان يرجعونهم، ما جرت عليه العادة عندنا. كلمة ليلي، هل المراد به موالاته والقرب منه، أو المراد به الصف الأول بإطلاق؟ يحتاج إلى تأمل. نعم.
لكن هل هذا الشيخ يحث للبالغين أن يعني يتسابقوا إلى خلف الإمام، ولا يرجع؟
لا شك أن هذا حث من جهة، من جهة أخرى ترتيب للمأمومين. نعم.
فصل. والسنة ألا يكون الإمام أعلى من المأمومين، لما روي أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيديه وأتبعه عمار حتى فتقدم حذيفة فأخذ بيديه واتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمّ الرجل قوما فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم؟ وقال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي، رواه أبو داود. فإن فعل فقال ابن حامد
مراد به إذا انفرد به العلو.
فإن فعل فقال ابن حامد تبطل صلاته لارتكابه النهي، وقال القاضي: لا تبطل، لأن عمارا بنى على صلاته. وعن أحمد: لا بأس بهذا، لما روى سهل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع ثم رفع، فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. ولا بأس بالعلو اليسير، لأنه لا يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه فيه بخلاف الكثير، ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك، ويصح أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف. فصل: يجوز أن يأتم بالإمام من في المسجد وإن تباعد، لأن المسجد كله موضع للجماعة، فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به لتعذر اتباعه، وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان، أصحهما صحة الصلاة، لأن أحمد قال في المنبر: إذا قطع الصف لم يضر، ولأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير فأشبه المشاهد. والثاني لا يصح، لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام، فإن كن دونه في حجاب، والحجاب موجود هاهنا، فإن كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من ورائه،
من وراءه يمنع رؤية الإمام،
نعم،
أو رؤية من وراءه،
وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من ورائه،
من وراءه،
وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه، لم تصح الصلاة لحديث عائشة. وقال ابن حامد: يمنع في الفرض وفي النافلة روايتان. وعن أحمد: في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة، أرجو ألا يكون به بأس، ويشترط اتصال الصفوف، وهو ألا يكون بينهما بعد كثير لم تجري العادة بمثله، واشترط أصحابنا ألا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق، والصحيح أن هذا لا يمنع، لأنه لا يمنع المتابعة إلا أن يكون عريضا يمنع الاتصال.
منشأ الخلاف في هذه المسائل من تحقيق معنى الاتصال، متى نحكم بأن الصفوف متصلة ومتى نحكم بأن الصفوف غير متصلة، لأن الجماعة لم يقل عنهم جماعة إلا لاجتماعهم، فمتى كانوا منفصلين لم يقل عنهم جماعة. فإذا عندنا وصفان: وصف الرؤية ووصف الاتصال، ويبقى البحث في مدى صحة اشتراط هذين الوصفين والاكتفاء بأحدهما دون الآخر، والأمر الآخر في تطبيق هذه الأوصاف، متى تعد الرؤية منقطعة والاتصال غير حاصل.
فصل: ويستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. رواه الأثرم. قال سهل: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاه. رواه البخاري ومسلم. وقدر السترة مثل آخرة الرحل، وذلك قدر الذراع أو عظم الذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك. رواه مسلم. ويجوز أن يستتر بعصا أو حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها، ويعرض البعير فيصلي إليه.
والبعير، نعم، ماشي.
وقال نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية قال: ولني ظهرك، فإن لم يجد سترة خط خطا، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود.
ضعيف.
قال أحمد: الخط عرضا،
عرضا
الخط عرضا مثل الهلال، وقد قالوا طولا وقالوا عرضا. قال الشيخ: أنا أختار هذا، فإن لم يمكنه نصب العصا ولا الخط، فإن لم يمكنه نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه، لأنها تقوم مقام الخط ولا يصمد للسترة، ولكن ينحرف عنها يسيرا، لقول المقداد: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن ولا يصمد له صمدا. رواه أبو داود. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. ما جاء في بعض الأحاديث الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسط السرير؟ فصل: وإذا مر من وراء سترته شيء فلا بأس للحديث، فإذا أراد المرور دونها رده، فإن لح دفعه، إلا أن يغلبه أو يحوجه إلى عمل كثير، لما روى أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. فإن مر بين يديه لم يرده من حيث جاء، لأنه مرور ثان. وإن صلى إلى غير سترة فمر من بين يديه شيء، فحكمه حكم ما مر بينه وبين سترة للحديث، ويتقيد ذلك بالقريب منه الذي لو مشى إليه لدفع، الذي لو مشى إليه فدفعه لم تفسد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار فيتقيد به بدلالة الإجماع بما لا يفسد الصلاة، فكذلك هذا. فصل: ويحرم المرور بين يدي المصلي، لما روى أبو جهيم الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. ولا يقطعها إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد، لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم. وعن أحمد أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة للحديث، والمشهور الأول، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: عدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها، وأنا معترضة بينه وبين القبلة. متفق عليه. وقال الفضل بن عباس: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية، فصلى في صحراء وليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه، فما بالا بذلك. رواه أبو داود. فإن كان الكلب واقفا بين يديه ففيه وجهان: أحدهما حكمه حكم المار، لأنه حصل بين يديه أشبه المار، والثاني لا تفسد الصلاة، لأن حكم الواقف يخالف حكم المار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير ويصلي وعائشة في قبلته، ولا يرى ذلك كالمرور. ومن
فهل يقاس الكلب على المرأة في ذلك؟
ومن غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها؟ فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوب.
يعني هل تلحق هذه المسألة وهي غصب السترة بغصب الثوب؟ والمشهور من المذهب عدم لحوقها بها، وذلك لأنه لا يزاول المحرم المنهي عنه في أثناء صلاته.
فصل: ولا حاجة في مكة إلى سترة، ولا يضره ما مر بين يديه، لأن المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه. رواه الخلال.
الحجر ولا الحجر؟ الحجر الأسود، لعله الحجر.
لأن المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، رواه الخلال. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدمها. باب قصر الصلاة.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير، تقبل الله منا ومنكم، استعملنا الله وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعدنا إن شاء الله يوم الأحد القادم
إن شاء الله.